هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في هذا البرنامج المتجدد صدى المغرب العربي. في لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند العنوان التالي: زلزال مغربي بعد التطبيع مع الاحتلال، إلى أين؟ ونتحدث وإياكم مستمعين الأكارم عن الاستقالات للقيادات العليا في حزب العدالة والتنمية، وحقيقة إعلان الزعيم الروحي لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران تجميد عضويته في الحزب. وندعوكم للتواصل معنا مستمعين الكرام في هذا البرنامج وعبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22017384. كما بين أيديكم رقمنا على تطبيق الواتساب، وللتواصل معنا عبر الرسائل المكتوبة والصوتية المسجلة 00989388874050. وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. بدأت الاستقالات القيادية أو القيادية العليا تعصف بحزب العدالة والتنمية الذي كان الواجهة لتوقيع اتفاقيات العاري والذل مع كيان الاحتلال الصهيوني. هذه الاستقالات كانت مقررة حسب بعض المصادر المغربية منذ اللحظات الأولى لقرار التوقيع، إلا أنها منعت من قبل القصر الملكي وطلب تأجيلها كي لا تكون مصدر إزعاج لعملية التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني. ويرى المراقبون أن قيادات من أمثال عبد الإله بن كيران الرئيس الروحي لحزب العدالة والتنمية ورئيس برلمان الحزب إدريس الأزمي الإدريسي وآخرون ستكون بمثابة ضربة ليس للحزب كحزب وإنما لقرار التطبيع كموقف سياسي، مما يعني أن أثار هذه العملية السياسية لا تقتصر على هذه الاستقالات وإنما ستحفر في العمق المغربي لتطيح بكل الواقع السياسي الملكي في هذا البلد، لأن الملكية في المغرب لم تجيد قراءة التاريخ أو الواقع السياسي، بل إنها أسيرة التبعية للإملاءات الخارجية، مما أوقع المغرب في وضع لا يحسد عليه. المراقبون يؤكدون أن ما يجري في المغرب اليوم إنما هو بداية للزلزال السياسي القادم بعد التطبيع الذي يقوم به الملك المغربي مع كيان الاحتلال الصهيوني. كما أن هؤلاء يؤكدون أن النظام المغربي لم يكن يتصور أن تتطور الأمور بهذا الشكل التراجيدي، حيث جاءت قضية تشريع وزراعة القنبل الهندي كالقشة التي قصمت ظهر البعير، حيث استغلها عبد الإله بن كيران الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية المغربي وقائد الائتلاف الحكومي ليقرر تجميد عضويته في الحزب الإسلامي العدالة والتنمية، وليفتح بذلك الباب أمام تساؤلات حول توقيت وأبعاد هذه الاستقالة. كما أن بن كيران أعلن عن قطع علاقته مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والوزراء المنتمين إلى الحزب مصطفى الرميد ومحمد أمكراز وعبد العزيز الرباح، إضافة إلى الوزير السابق الحسن الداودي. ومخافة تأثير قرار تجميد بن كيران عضويته مع تزامن ذلك والتحضيرات الجارية للانتخابات المقبلة المرتقبة في صيف هذا العام، دعا سعد الدين العثمان رئيس الحكومة والأمين العام للعدالة والتنمية أعضائه إلى تجنب الخوض في موضوع الاستقالة وقراره قطع علاقاته مع قياديين. غير أن القيادي الشبابي البارز في الحزب حسن حامورو رئيس اللجنة المركزية لشبيبة حزب العدالة والتنمية خالف توجيهات سعد الدين العثماني، حيث أعلن على حسابه بالفيسبوك أنه لن ينضبط لتوجيه الأمين العام الذي دعا فيه أعضاء الحزب إلى عدم التعليق على موضوع إعلان الأستاذ عبد الإله بن كيران عن تجميد عضويته في الحزب وقطع اتصالاته بعدد من الأخوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعدم تقديم أي تصريح حوله. ودعا كل من له موقف رافض للتفريط في استقلالية الحزب لعدم الانضباط لهذا التوجيه الذي ليس قرارا ولا موقفا مؤسساتيا، والتعبير بكل مسؤولية وبكل قوة عن مواقفه وأعمال ما هو متاح لإنقاذ الحزب من حالة الاختناق التي يعيشها. وإلى ذلك أعلن حزب العدالة والتنمية عن عقد دورة استثنائية لمجلسه الوطني في وقت يعيش فيه على إيقاع أزمة تنظيمية وسياسية وانقسام حاد. جاء ذلك في دعوة وجهها مكتب برلمان حزب العدالة والتنمية إلى أعضائه للحضور للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لمناقشة ودراسة أوضاع الحزب والاستقالات الجارية فيه. نعم، نحييكم مستمعينا الكرام ونرحب بكم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، ومحورنا في هذا اللقاء مستمعينا مستمعاتنا الزلزال المغربي بعد التطبيع مع الاحتلال وإلى أين، هو العنوان مستمعينا الكرام. وفي هذه اللحظات مستمعينا الكرام ننتقل إلى تطبيق الواتساب لقراءة بعض المشاركات التي وصلتنا منكم أحبائي الأفاضل. أولى الرسائل من الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في المغرب هذا التاريخ المبهم علينا منذ زمن بعيد بسبب بعد الرقعة الجغرافية واتساع الشقة بيننا وبينهم، بنفس الوقت يعني رأينا أن المغرب العربي بالكامل تبنى أجندات غريبة. مثلا مملكة المغرب تبنت الرضوخ إلى إسرائيل بشكل تام، وكان معهم يعني الجنرالات الكبار الدكتاتوريين الذين عاثوا في الأرض فسادا. كانت المغرب تعيش في جملة من المشاكل، جنرالات عسكريين وأمور الدرك وأمور التطبيع مع إسرائيل، مرورا بحادثة الجنرال أفقير الذي حاول قتل الملك المغربي آنذاك عام 71 أو عام 72، وقبلها محاولة الاغتيال في حفلة عيد الميلاد عام 71. كل هذه كانت إشارات يعني إخافة لملك المغرب على أن لا يبتعد عن الرقعة الإسرائيلية أو اليهودية آنذاك، ولهذا تم جعل المغرب بالكامل يعني غير عربية غير إسلامية، يعني حتى لغة القرآن ولغة الإسلام بعيدة عنها كل البعد. بعض الأراضي مثل سبتة ومليلة ومنطقة جبل طارق لا تزال تحت السيادة الإسبانية وليست ضمن السيادة المغربية، لا تزال جزر الكناري الآن حاليا ضمن السيادة الإسبانية والتي كان اسمها سابقا جزر الخالدات. المشكلة المغربية في مسألة الصحراء، صحراء البوليساريو التي اشتعلت آنذاك عام 1976 واستمرت معارك دامية ومذابح على مدى أكثر من 30 إلى 40 عام، فكل هذا إرهاصات إلى أن تأتي المغرب وتكون مع التطبيع قلبا وقالبا حتى ترتمي في أحضان الصهيونية. لكن هناك شعب في المغرب الكثير منهم من والى علي بن أبي طالب عليه السلام وارتدى رداء التشيع الحقيقي لآل البيت عليهم السلام، وعرفوا مظلومية آل البيت سلام الله تعالى عليهم، يرفضون هذا الأمر ومعهم المنصفين من إخوتنا أهل السنة المنصفين الغير الطائفيين، ومعهم كل المنصفين من مفكرين وغير مفكرين، وإن شاء الله إن شاء الله يكون العار والخزي لإسرائيل.
لي الدكتور ياسر الحسيني من العراق على هذه الرسالة، منصر القارمة من اليمن أيضا يكتب لنا في رسالته: اللهم صل على محمد وآل محمد، لماذا تريد هذه الأنظمة أن تتقرب من الصهاينة؟ لا أرى في التقرب من الصهاينة غير الخسران المبين من جميع النواحي، أم أن هناك ضغوط تمارس على هذه الأنظمة من قبل أمريكا؟ لماذا يريدون أن يقهروا شعوبهم بتطبيعهم مع اليهود؟ أهم خائفين على زوال عروشهم أم هم خائفون على زوال عروشهم إلى هذا الحد؟ ندعو هذه الأنظمة البائسة إلى التصالح مع شعوبهم بدلا من التصالح مع اليهود. شكرا جزيلا يا منصر. إلى أبو محمد مهدي من اليمن، هذه أيضا رسالة صوتية استمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني والذي فرضته سلطة الحكم في المغرب ممثلة في الملك محمد السادس وأعوانه على الشعب المغربي فرضا ليس كما قبله، فالأرض المغربية سوف يحولها الكيان الصهيوني إلى ساحة لبناء قواعد عسكرية واستخباراتية للكيان الصهيوني ليس إلا، ولن يستفيد منها الشعب المغربي البتة. والمطلوب هو الوعي الشعبي من خطورة التعمق في العلاقات مع الكيان الصهيوني على الهوية المغربية لأبناء الشعب المغربي المسلم. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا أبو محمد مهدي، تواصلت معنا في هذا البرنامج، بارك الله بك يا أخي الكريم. وانتقل ليتوقف عند هذا الفاصل، معكم السمعين الأكارم.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
أحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل، ولقاءنا صدى المغرب العربي الذي تستمعون إليه عبر أثير إذاعتنا إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وننتقل في هذه اللحظات لاستضافة ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. معنا دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في هذا البرنامج.
وعليكم السلام، وكل عام وأنتم بخير بحلول السنة الجديدة،
حياكم الله،
يجعلها سنة خير وسلام وأمان عليكم
على الجميع. على الجميع إن شاء الله. دكتورة بارك الله بكم على هذه البداية الطيبة، شكرا جزيلا. دكتورة، ما هي حقيقة إعلان الزعيم الروحي لحزب العدالة والتنمية عبد الله بن كيران تجميد عضويته في الحزب؟
في الحقيقة يبدو أن حزب العدالة والتنمية في المغرب يعيش حالة من التصدع، يعني بدأت هذه الحالة تقريبا منذ سنوات، يعني منذ على الأقل منذ سنتين، وهو الذي تولى حكومتين متتاليتين في السنتين الأخيرتين، ولكن ما زاد ربما في تعميق هذه الحالة وحالة التصدع هو تضارب المصالح بين بعض القيادات داخل هيكلية الحزب، خاصة مع أمام تحديات كبيرة وملفات حساسة مثل ملف التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يبدو أنه خلق حساسيات كثيرة بين بعض الأطراف الذين يريدون أن يذهبوا إلى آخر المطاف في هذا التطبيع للاستفادة وللاستثمار في هذا التوجه الجديد. وهناك أطراف أخرى من داخل حزب العدالة والتنمية من بينهم بن كيران الذين لا يزالون يتخوفون أو يتحسسون من تسرع في هذه الخطوات، خاصة مع الغضب الشعبي الذي بدأ يظهر الآن في داخل المغرب حتى داخل قواعد حزب العدالة والتنمية الذين عبروا عن عدم رضاهم وعدم موافقتهم على هذا التمشي وهذا التوجه على حساب طبعا قضايا الأمة وخاصة قضية فلسطينية.
نعم.
هذا حسب ما هو موجود يعني يبدو أن حزب العدالة والتنمية في حالة صراع سياسي داخلي. الظاهر حسب ما يروج أن بن كيران جمد عضويته بسبب ذهاب الحزب نحو التصويت أو تبني لمشروع يتعلق بتقليل ما يسمى بزراعة أو زراعة الحشيشة يعني، وهذه في الحقيقة إشكالية ليست جديدة في المغرب، ولكن الجديد فيها أن هناك بعض الأطراف داخل حزب العدالة والتنمية الذين يريدون الذهاب بهذا المشروع للمصادقة عليه في البرلمان، نظرا لأن هناك تحت عنوان أن هناك إمكانية للاستثمار في هذا الموضوع بالارتباط مع شركات أجنبية خارجية ودفع بعض هذه الشركات إلى الاستثمار في هذا هذه المادة تحديدا تحت عنوان يعني أدوات طبية أو أدوات علاجية وصناعية، ولكن يبدو أن الشركات أو جزء من هذه الشركات ستكون شركات إسرائيلية، وبالتالي لنعود هنا إلى الخط الفاصل وهو خط التطبيع الذي بدأ تظهر الآن نتائجه وإشكالياته حتى على مستوى داخل حزب العدالة والتنمية.
جيد. نعم. لماذا يرى المراقبون أن الملك المغربي هو من يتحمل مسؤولية التطبيع الأساسية مع كيان الاحتلال الصهيوني؟
يتحمل مسؤولية لأنه اعتمد في الحقيقة على موروث سياسي يعني صنعه والده الملك حسن الثاني سابقا. نحن نعرف وتحدثنا سابقا في عدة مواضيع عن علاقة الملك حسن الثاني بالكيان الصهيوني، يعني كانت العلاقة علاقة متينة وعلاقة كبيرة جدا، مهد لها حسن الثاني بسبب خياراته هو. طبعا هو كان منفصل عن السرب العربي إن صح التعبير، الذي كان يرفض حينها سياسة التطبيع وسياسة الاعتراف، وكان لا يزال يرفع شعار الدفاع عن قضية فلسطينية حتى داخل جامعة الدول العربية. ولكن ملك المغرب حينها في ستينات القرن الماضي اتخذ منحى مختلف بأن فتح الباب وفتح المجال اعتراف غير معلن بهذا الكيان، وأعطى هذا الكيان إمكانية التحرك داخل أو التنقل والذهاب والسفر والاستثمار وامتلاك العقارات بالمغرب، حفاظا على ما كان يسميه هو يعني هوية الجالية اليهودية الكبيرة الموجودة داخل المغرب. محمد السادس هو اليوم يعمل بنفس الطريقة، ولكن ربما هو يفكر بطريقة استراتيجية أكثر نظر لتغير الظروف الإقليمية وتغير الظروف الدولية، واعتمادا على ما تحاول بعض دول الخليج وعلى رأسها الإمارات أن تقدمه له من هدايا. بدأت طبعا بالحديث عن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية ب أحقية المغرب في الصحراء الغربية، ونحن نعرف أن هذا كان قرارا من إدارة ترامب، ولكن اليوم أتى بايدن لينسف هذا القرار من جديد وليرجع إلى نقطة الصفر أو لنقطة القرار المرتبط بالأمم المتحدة الذي يقول بأن من الصحراء الغربية هي إقليم منفصل عن المغرب ولتعود المشكلة من جديد. الآن يتحمل محمد السادس للأسف هذه السياسة لأنه ليس هناك استراتيجية عمل واضحة. الواضح أن الصدى الداخلي الشعبي داخل المغرب لا يزال يرفض هذا الخيار ولا يزال يرفض هذا المسار، وكل يوم أصبحنا نسمع أصوات كثيرة داخل المغرب تحاول الإطاحة بهذا الخيار وتنتقد هذا الخيار، وربما ما يحصل من تصدع داخل بعض التيارات السياسية وخاصة التيارات التي تساند خيار التطبيع لهو دليل على فشل هذه السياسة.
نعم. ما هي انعكاسات هذا التواجد الصهيوني دكتور السهام في المغرب؟ كيف يستغل اتفاق التطبيع لمصالحه أو يستغل هذا الكيان لمصالحه وعلى حساب مصالح الشعب المغربي؟
طبعا كيان الاحتلال دائما يبحث على الفرص، هو دائما يحاول أن يغتنم نقاط الضعف أو يسيطر على نقاط الضعف داخل أي دولة حتى يسهل اختراقها. الاختراق السياسي الآن أصبح أمرا واقعا، يعني بالرغم من أنهم كانوا يعملون عليه منذ سنوات، ولكن اليوم بالتطبيق العلني بات بإمكانهم التدخل في أمور كثيرة. يعني هم وقعوا اتفاقيات كثيرة في مجالات، في قطاعات مختلفة لها علاقة بالصحة، بالسياسة، بالسياحة، بالصناعة، بالتعليم، بالثقافة، بالإعلام. وهذا الخطر الكبير، يعني أن الإسرائيلي يعمل بتدريجيا خطوة خطوة ليتوغل، وبالتالي تصبح البيئة مهيئة لكي يستطيع بعد ذلك أن يعمل على مصالحه. العين على المغرب في الحقيقة هي بوابة على دول المغرب العربي. هناك الجزائر، وهناك تونس، وهناك الآن ليبيا التي طبعا تعمل أطراف كثيرة وتتصارع أطراف كثيرة الآن على تقاسم ثرواتها. هناك مدخل لوسط أفريقيا ومدخل وتوغل أكثر في دول ساحل الصحراء، مالي، تشاد، النيجر إلى آخره. الكيان الصهيوني لا يعمل وفق استراتيجية محدودة، هو يعمل وفق خرائط في المنطقة، يعني يتحرك على أساس هذه الخرائط لتحقيق مصالح في الحقيقة ذات عناوين مختلفة. الآن هو يبحث عن الاستثمار، يبحث عن الخروج من حالة الاختناق التي يعيشها الكيان الصهيوني اليوم، يحاول أن يستثمر في هذه الدول التي تطبع معها، يحاول أن يستغل نقاط الضعف ويستغل حالة الإرباك والتشرذم السياسي والاجتماعي والانقسام الداخلي ليحول وجهة السياسة داخل هذه الدول نحو التطبيع، بأن التطبيع هو الحل، بأن التطبيع هو الذي سيفتح الباب أمام الاستثمار، أمام الخروج من الأزمات الاقتصادية. وبدأ فعليا الإعلام المغربي في فترة من الفترات مع بداية التطبيع بدأ يتحدث بهذه النغمة وبهذه اللغة، يعني أن التطبيع مصلحة وطنية. يعني حتى أن هناك بعض السياسيين الذين خرجوا من المغرب يتحدثون عن التطبيع وكأنها علاقات طبيعية مع دولة طبيعية، وأن المصلحة الوطنية المغربية تقتضي ذلك لأن هناك مصالح تريد المغرب تحقيقها. ما يقصد أن المستفيد الأول والأخير في هذه السياسة هو الكيان الصهيوني، لأنه باختراقه لهذه الدول هو يشتت هذه الشعوب ويقسم هذه الشعوب، ولا يستطيع أن يحقق مصالحه إلا ببيئة منهكة وبيئة مشتتة وبيئة منهارة، وهذا معروف جدا عن الكيان الصهيوني.
نعم. وحتى الكيان الصهيوني يعني يحرك أوراق داخلية وخارجية ضد المغرب، ما هي أهمية هذا التحرك لمصالحهم ونفوذهم هناك؟
تحريك الأوراق الداخلية والخارجية هذا له بعدين. على المستوى الداخلي هو يحاول أن يتغلغل أكثر، وبالتالي يعمل على الفتنة أو السياسة فتنوية للتقسيم أكثر. يعني حتى داخل حزب العدالة والتنمية هناك اليوم من يتحدث عن ظهور لوبيين داخل هذا الحزب، أن لوبي يريد أن يذهب بالتطبيع، بسياسة التطبيع والعلاقة مع الكيان الصهيوني إلى آخر المطاف، بمعنى أن هناك مصالح ومصالح مشتركة معه ولا بد من المضي فيها. وهناك شق آخر داخل حزب العدالة والتنمية بما يمثله، لأنه هو الحزب الحاكم اليوم في الدولة. هناك لوبي آخر متخوف ومتردد وغير مقتنع بأن ما سيعطيه الكيان الصهيوني سيخدم مصالحه هو كحزب أو كحركة إسلامية أو كتيار إسلامي. وبالتالي هذه بداية اللعب على سياسة فرق تصد، يعني محاولة ضرب أكبر حزب إسلامي في المغرب بهذه الطريقة، ومحاولة تقسيم وخلق صراعات وتصدعات داخله. هذا دليل على أن الكيان الصهيوني هو يعمل حقيقة على هذا
السياسة.
الورقة الخارجية نعرف تماما أن الكيان الصهيوني يتحرك في المنطقة بدعم أمريكي أولا، وفي منطقة المغرب العربي بدعم فرنسي. فرنسا اليوم تستخدم ورقة التطبيع باسم الكيان الصهيوني لتضغط على دول أخرى في المغرب العربي مثل الجزائر ومثل تونس للذهاب أيضا في هذه السياسة. يعني وصلت إلى درجة التضييق حتى على مستوى مثلا بالنسبة لتونس مثال بسيط، يعني هناك محاولات لإعادة النقاش مع صندوق النقد الدولي لبحث عن إمكانية تحصل تونس أو الحكومة التونسية على قرض من الصندوق لحل بعض الأزمات المرتبطة طبعا بأزمة كورونا وبالانهيار الاقتصادي الموجود في البلاد. من يعرقل هذا الملف وحل هذا الملف هو فرنسا، لأنها تستخدم هذه الورقة للضغط على الحكومة التونسية بالذهاب نحو التطبيع. وهذا ربما ما جعل بعض السياسيين للأسف اليوم في تونس، وهناك يعني رئيس حزب الآن ولديه كتة في البرلمان، أصبح ينادي بالتطبيع ويشيد بهذه السياسة ويقول أننا لابد أن نبحث في هذا الموضوع وأن نتشاور وبالتالي أن ننفتح على هذا ولا أن نغلق الباب أمام التطبيع. إذن الإسرائيلي يعمل حقيقة على استغلال كل هذه الثغرات واستخدام كل هذه الأوراق سواء كانت داخلية اعتمادا على المشاكل والتصدعات الموجودة داخل هذه الدول، أو خارجيا طبعا بدعم القوى الغربية سواء كانت أوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية التي لديها الإمكانية ولديها الأدوات للضغط الدولي واستخدام كل أدوات الضغط على هذه الدول التي هي في الحقيقة تعاني الآن من أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية خانقة، وبالتالي قد تسقط بشكل أو بآخر في هذه السياسة الابتزازية التي يستخدمها الكيان الصهيوني.
شكرا لك يا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، كنت معنا من لبنان، بارك الله بكم على هذا الحضور، حياكم الله.
أهلا بكم.
وقبل أن ننهي لقاءنا مستمعينا الكرام نتوقف مع مشاركة صبحي عبد الحميد من الأردن، هذه رسالة صوتية.
مساء الخير لكم جميعا. إن شعوب الدول المطبعة لا أثر لها على الساحة في التغيير، إن الخوف سيطر عليهم، إن هؤلاء المطبعين إذا ما كان هناك تضحيات جسيمة لم يرتدعوا عن أهدافهم. وشكرا لك أخي مصطفى اللقاء.
شكرا جزيلا يا صبحي، نتمنى لك الخير أخي الكريم، مع ألف شكر وتحية للأخ موسى الحاضري أبو هادي من اليمن والأخ أحمد عبد المهدي من البصرة العراقية. ننهي لقاءنا لهذا اليوم صدى المغرب العربي. شكرا جزيلا لكم مستمعينا لمتابعتكم، في أمان الله.